بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ العلامة حمد بن ناصر المعمر في كتابه النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبورين، وفي خلال رده على البناء على القبور وكذلك أيضا تجسيسها وفتنة القبور، قال رحمه الله: قد روى خالد بن سنان عن أبي العالية، عندكم هكذا خالد بن سنان، في مسألة طيب، قال المؤلف رحمه الله: وقد روى خالد بن سنان عن أبي العالي، لعله خالد الحداء والله أعلم، قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف. وفتح تستر هذه من الفتوحات العظيمة التي أدل الله عز وجل بها الفرس، وأعلى كلمة الله سبحانه وتعالى، ومع قلة العدد إلا أن الله عز وجل أيدهم ففتحوا تستر وكان فيها الهرمزان. وقد مكر بالمسلمين هذا الهرمزان فأعلن الصلح ثم تراجع وقتل بعض أو قتل كثير من المسلمين، ثم لما تحصن في تستر ظن أنه ناج، لكن الله عز وجل خذله، ثم أنه أخذ الهرمزان إلى المدينة إلى عمر وأعلن إسلامه أي الهرمزان، وفتح الله عز وجل تستر. وقصتهم عجيبة، ذكرها للسير في فتح هذه المدينة المتحصنة، كانت متحصنة حصنا عظيما، لكن الله عز وجل خذل فيما بينهم، فخرج بعض هؤلاء الكفار ودل المسلمين على مكان يدخلون منه، فهزمهم الله عز وجل وأعلى الله عز وجل الإسلام. قال رحمه الله أي أبو العالية، أبو العالية ورفيع بن مهران الرياحي، قد أدرك الجاهلية لكنه أسلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أهل العلم ومن أهل القرآن وأهل الحديث. قال عن أبي العالي قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فجعلناه إلى عمر بن الخطاب فدعا له كعبة، أي كعب الأحبار، كان هذا المصحف الظاهر أنه بالعبرانية، فلهذا دعا عمر رضي الله عنه كعب الأحبار حتى يترجم هذا المصحف. قال: فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأته مثل ما أقرأ القرآن. يقول أبو العالي أنه أول رجل قرأ هذا الكتاب، والظاهر أنه كان في الوفد الذين ذهبوا إلى عمر قال خالد: فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. والظاهر أنه إما أنه التوراة، أقصد إما أنه الإنجيل أو كتاب مثله، قد لم يخبرنا الله عز وجل عنه. قال: قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وساويناه وساوينا القبور كلها مع الأرض لتعميه أو قال لنعميه عن الناس لا ينبشونه، لأنهم كانوا يعتقدون فيه أهل تلك البلاد. وكان هذا يقال أنه نبي الله دانيال كما سيأتي. فلهذا الصحابة رضي الله عنهم خوفا من الفتنة فعلوا ذلك. وتعلمون أن النصارى وكذلك اليهود وكذلك مثلهم الفرس، فإنهم غلوا في الصالحين وعظموهم حتى عبدوهم من دون الله، فلهذا فإنهم يعظمون مثل هذا، فجعلوا هذا النبي تحت سرير، فكانوا إذا ضحكوا أخرجوا هذا السرير يعتقدون فيه النفع والضر. فلهذا لما وجدوه الصحابة أخذوه وحفروا له 13 قبرا ووضعوه في أحدهم وسووا تلك القبور. قال رحمه الله: وساوينا القبور كلها مع الأرض لتعميه أو لنعميه عن الناس لا ينبشونه، لا يخرجونه من الأرض. قال: فقلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا أحبست عنهم، أنا أحبست المطر، أبرزوا السرير فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال، أنا نبي من أنبياء الله. قال: فقلت: منذ كم وجدتموه قد مات؟ قال: منذ 300 سنة، أنا هذا يكون بعد عيسى، أنا بعد نبي الله عيسى عليه السلام، أنا يكون من أنبياء بني إسرائيل. وقد يكون أكثر من هذا، إذا كان منذ 300 سنة فهو بعد نبي الله عيسى، لأن بين النبي عليه الصلاة والسلام ووجود أو مبعث عيسى أو في زمنه قرابة 600 سنة، فلهذا فهو بعد عيسى وليس رسولا، إنما هو نبي. وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي بعث فيهم نبيا، لكن ليس هناك رسول بعد عيسى. وهذا أيضا مما يدل على الفرق بين الرسول والنبي، فلم يبعث الله عز وجل رسولا بعد عيسى. وأما الحديث الذي جاء فيه أن خالد بن سنان رجل من عبس، رجل عبسي، وأنه رسول أرسله الله، فهذا لا يصح، ولا حديث التي جاءت في هذا منكرة. ولا يعرف رجل في بني عبس يقال له خالد بن سنان، وإن كان مثلا بعض أهل التاريخ ذكر ذلك من باب فقط هذا الحديث أو ما ذكره أهل السير، لكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون من عن بني إسرائيل، وهؤلاء لا يحكم لهم بذلك، لأن نبي الله عز وجل عيسى بشر برسول من بعده، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، مبشرا برسول من بعد اسمه أحمد، فدل على أنه بعد عيسى هو نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أحدا. فهذا قد يكون من أنبياء بني إسرائيل أو من صالحيهم. قال: رجل يقال له دانيال، فقلت: منذ كم وجدتموه قد مات؟ قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. وهذا قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لحوم الأنبياء لا تأكلها الأرض ولا تبلى. قال: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به الناس، ولم يذروه للدعاء عنده والتبرك به. أن لو كان جائز فقالوا: هذا رجل صالح، نتركه لأجل أن يتبرك به الناس، لكن لمعرفتهم لدين الله عز وجل أخذوه وعموه عن الناس حتى لا ينبش. قال: ولو ظفروا به هؤلاء المشركون وعلموا حقيقته لبنوا عليه وعظموه وزخرفوا قبره وأسرجوه وجعلوه وثنا يعبد. قال: فإنهم قد اتخذوا من القبور أوثانا من لا يداني هذا ولا يقاربه. معنى أخذوا من جعلوا قبور بعض صالحيهم أو من يعتقدون فيه الصلاح، وغالبهم ليسوا كذلك، لأن أحبار يهود وكذلك رهبان النصارى تغيروا تغيرا عظيما، إلا من رحمه الله منهم، وإلا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا قد تغيروا وحرفوا كتبهم هذا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك اتخذوا القبور مساجد، تبركوا بالقبور ويصلون عند القبور، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وأيضا في الصحيحين في حديث عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة رأتاها في الحبشة اسمها ماريا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو النبي بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال: فإنهم قد اتخذوا من القبور أوثانا من لا يداني هذا ولا يقاربه، بل لعله عدو لله، لأنه كما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أنا وصفهم بهذا الوصف ربنا سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم، وقال: إن كثيرا من الأحبار والرهبان، أنا قصدهم أكل أموال الناس بالباطل، بل ويصدون عن شريعة الله وهم يعتقدون فيهم الصلاح. فلهذا قال المؤلف: بل لعله عدو لله. وأقاموا له سدنة، أقاموا لقبره أو للمكان الذي مات فيه، وجعلوها معابد، واعتقدوا أن للصلاة عندها والدعاء حولها والتبرك بها فضيلة ليست في المساجد، وهذا الذي اعتقده هؤلاء. ولهذا هذه العقيدة التي أخذها الصوفية والشيعة هي عقيدة اليهود والنصارى، ليست عقيدة المسلمين. ليس هناك من المسلمين من يعظم ميتا حتى يجعله له صفات الألوهية والربوبية وأيضا يصرف له العبادة، ليس هذا موجودا في دين الله، وليس أحدا من المسلمين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده من القرون المفضلة من كان يفعل ذلك. وما يذكر من القصص أكثرها باطلة وكذب وتؤول على غير تأويلها، وإلا فلم يعرف المسلمون هذا الأمر إلا عندما ظهرت الروافض، وأيضا خاصة عندما ظهر العبيديون عندما حكموا مصر، فهم الذين شيدوا القبور وعظموا القبور، وكذلك أيضا عبدوها من دون الله. حتى القبة التي كانت على قبر الإمام الشافعي رحمه الله ما كان أحد يعرفها إلا عندما حكم هؤلاء القرامطة مصر، شيدوا القبور فشيدوا قبة الإمام الشافعي رحمه الله حتى يجعلوا أهل الإسلام يفعلوا مثله، وفعلا فقد فتنوا كثيرا من المسلمين حتى صارت بعد ذلك عبادة القبور لها مروجون كثيرون. إلى الآن تجد في مصر مثلا ما يفعلونه عند قبر السيدة نفيسة أو عند قبر البدوي أو غيرها من القبور، تجد أنها يحضرها الملايين أنا في زيارتهم أو في عيدهم، فهذا كله بسبب الافتتان بهذه القبور وهذه العقيدة التي كما قلنا أصلها من عقيدة اليهود والنصارى، أصلها من عقيدة اليهود والنصارى. قال رحمه الله: ولو كان الأمر كما زعموا بل لو كان مباحا لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر علما ولما أخفوا خشية الفتنة به، بل دعوا عنده وبينوه لمن بعدهم، ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من هؤلاء الخلوف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وصرفوا لغير الله أجل العبادات، فهذا شيء مما ذكره المؤلف في هذه القصة، وأنها تدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم ومعرفتهم لدين الله عز وجل. وكما قلنا أن هذه الأمور لم تأتي إلا بعد ما حكم النصارى أو حكم القرامطة الروافض الإسماعيلية حكموا مصر، فظهرت هذه الأمور وانتشرت عند أهل الإسلام، وإلا لم تكن موجودة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى سادت الجزيرة بالتوحيد، ويأس الشيطان أن يعبده المصلون لما رسخ في قلوبهم من عقيدة التوحيد. ومن ثم كذلك جاء الصحابة والتابعون ومن بعدهم حتى جاء هؤلاء الروافض وفتنوا الناس بمثل هذه القبور. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق، والله تعالى أعلم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله